بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل البحث إلى أنه لو قلنا بأن الأوامر تتعلق بالأفراد، فهل يمكن تصحيح الضد العبادي؟ عليكم السلام. لو قلنا إن الأوامر تتعلق بالأفراد، فهل يمكن تصحيح الضد العبادي عن طريق قصد الأمر أم لا؟ يرى المصنف إمكان ذلك، وإن كان توجيه هذا الإمكان أخفى من توجيه الإمكان بناء على تعلق الأوامر بالطبائع. تقريب ذلك أنه سوف يأتي في محله أن المقصود من تعلق الأوامر أو الأوامر بالأفراد ليس هو التعلق بالفرد الخارجي، وذلك لأن الفرد الخارجي ولأن الخارج بشكل عام هو الظرف سقوط الحكم وليس ظرف ثبوت الحكم وتعلقه، وذلك لأن الحكم لو تعلق بالشيء بعد وجوده خارجا للزم طلب تحصيل ما هو حاصل، ولذا اشتهر بينهم أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت، وإنما المقصود من تعلق الأوامر بالأفراد أحد معنيين: الأول أن يكون الأمر متعلقا بالكل الذي تضاف إليه خصوصية الفرد، وحينئذ يفترق تعلق الأمر بالطبائع مع تعلق الأمر بالأفراد بناء على هذا المعنى بأن الطبيعة التي وقعت متعلقا للأمر بناء على الطبائع كانت مجردة عن لحاظ الخصوصيات، وكانت قد أخذت من ناحية الخصوصيات على نحو لا بشرط، ولذا اعتبر كل فرد من أفرادها بما له من خصوصية من مصادقها، بينما على تعلق الأمر بالأفراد بناء على التفسير الأول يكون الأمر متعلقا بالكل الذي أخذت فيه لحاظ الخصوصية على نحو الانضمام، بناء على هذا التفسير حينئذ يمكن أن يقال بتصحيح الضد العبادي عن طريق قصد الأمر، لأن الطبيعة بحسب الفرض وقعت متعلقا للأمر، غاية الأمر انضم إليها الخصوصية، فيكون أو فتكون الحصة الأولى، عليكم السلام، فتكون الحصة الأولى من الصلاة مثلا المزاحمة للإزالة من مصادق الطبيعة المطلوبة، غاية الأمر بعد المزاحمة خرجت هذه الحصة بخصوصيتها الآنية والأينية عن كونها من مصادق الطبيعة بما هي مأمورة، فيكون حال تعلق الأوامر بالأفراد بناء على هذا التفسير كحال تعلق الأوامر بالطبائح. والمفروض أن عدم اندراج الحصة الأولى تحت المطلوب بما هو مطلوب لم ينشأ من عدم المقتضي والملاك، بل نشأ من وجود المانع والمزاحم، فيكون اتيان تلك الحصة المزاحمة وافيا بملاك المأمور به. وتقدم في مبحث الإجزاء أن وفاء المأتي به للملاك يكون مسقطا لأي شيء؟ للتكليف. التفسير الآخر أن يراد من تعلق الأمر بالأفراد أن خصوصية الفرد الحاكية عما سيوجد في الخارج دخيلة في متعلق الأمر، وحينئذ يكون الأمر المتعلق، وحينئذ يكون كل فرد مغايرا ومباينا للفرد الآخر. فهنا يشكل الأمر، فالحصة المزاحمة لما سقط أمرها عن طريق التزاحم مع الأهم لا تكون مصداقا للأمر بحصة أخرى، فلا بد حينئذ من أن نتوسل للتصحيح بما يسمى بالحصة البدل، فصحيح أن الفرد الأول من الصلاة مغاير للفرد الثاني، لكن لما كان الفرد الأول مشاركا للفرد الثاني فيمكن للمكلف أن يقصد الأمر المتعلق بالفرد ويأتي بالحصة المزاحمة، ولوفائها بالملاك تكون مجزية، وقوله فتأمل ربما يكون إشارة إلى إشكال بناء على هذا التفسير الثاني. وحاصله أن مرجع هذا التفسير الثاني في الواقع إلى الاكتفاء في امتثال العبادة بقصد الملاك، وليس تصحيحا للعبادة عن طريق قصد الأمر، لأنه بحسب الفرض لا أمر بالحصة الأولى من الصلاة للمزاحمة، والأمر المتعلق بالحصة الثانية ليست الحصة الأولى من مصادقه التي ينطبق عليها لتغاير الأفراد، فلا بد أن يكون الوفاء وصدق العبادة لأجل الوفاء بالملاك. في ختام البحث يتعرض إلى مطلب حاصله أنه بناء على القول بإمكان الترتب، فهل يكون الإمكان بحاجة إلى دليل في مقام الإثبات أم لا؟ وبعبارة ثانية، أن مقامنا هل هو من قبيل وفاء البحث الثبوتي بالبحث الإثباتي، أم أنه من قبيل ما لا يغني فيه البحث الثبوتي بل يكون بحاجة إلى دليل في مقام الإثبات؟ يختار المصنف الأول. توضيح ذلك، هناك قاعدة عقلائية مفادها أن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا كان عندنا دليل له إطلاق وترتب محظور على هذا الدليل، فطارة يكون ترتب المحظور ناشئا من أصل الدليل، وأخرى يكون ناشئا من إطلاق الدليل. ففي الصورة الأولى على تقدير ثبوت المحذور يرتفع أصل الدليل، لأن المحظور نشأ من أصل الدليل. وفي الصورة الثانية الذي يرتفع هو إطلاق الدليل لا أصل الدليل. هذا معنى الضرورة تقدر بقدرها. فيما نحن فيه ورد دليل مطلق يقول أزل النجاسة، ومعنى إطلاقه هو الحكم بلزوم الإزالة، سواء كان ذلك في وقت الصلاة أم في غيرها. هذا معنى الإطلاق. وورد دليل آخر يوجب إقامة الصلاة، وهو أيضا مطلق، أي سواء كان هناك نجاسة في المسجد أم لم يكن. والمشكلة فيما نحن فيه التي هي عبارة عن طلب الضدين إنما جاءت من قبل الإطلاق. حرك كلمة قبل حتى ما تقرأ بعد ذلك قبل. جاءت من جهة الإطلاق لا من جهة أصل الدليل، إذ لا مانع من الأمر بالإزالة في غير وقت الصلاة، والأمر بالصلاة في صورة عدم وجود نجاسة في المسجد، ولا يكون ذلك من طلب الجمع بين الضدين. فلما كان لا يوجد محظور في أصل الدليلين فنحافظ عليهما، وإنما المحظور جاء من الإطلاق. وفي رفع المحظور الذي جاء من قبل الإطلاق أمامنا أحد طريقين: أن نرفع اليد عن إطلاق كلا الدليلين فيرتفع المحظور. المحظور ماذا كان؟ طلب الجمع بين الضدين. يعني نقول أزل فقط في أي صورة أزل النجاسة؟ في صورة عدم وجود وقت للصلاة. صلي متى؟ في أي صورة؟ في صورة ماذا؟ عدم وجود نجاسة في المسجد. في المسجد قيدنا كلا دليلين، هذا معنى رفعنا اليد عن كلا الدليلين. الثاني أن نرفع اليد عن إطلاق أحدهما. فإنه يرتفع المحظور، طبعا بناء، يرتفع المحظور بناء على إمكان الترتب، أما عند المصنف لا يرتفع المحظور بناء على وجود فرق بين طلب الضدين في صورة الطولية وطلب الضدين في صورة العرضية. لا تنسى يعني بناء على إمكان الترتب يرتفع المحظور. وبما أن الضرورة تقدر بقدرها فلا داعي لرفع اليد عن كلا الإطلاقين. وكون أحدهما مفروض الأهمية مرجح للمحافظة على إطلاقه. فإذن ما نحتاج إلى دليل غير أقيم الصلاة وأزل النجاسة، ما نحتاج إلى دليل آخر، نفس أقم الصلاة وأزل النجاسة يدل على الترتب، على تقدير ماذا؟ إمكان الترتب، ولا نحتاج إلى دليلا زائدا على ذلك. صار واضح المطلب؟ يقول ثم لا يخفى يعني نسخة كلا الدليل، نقول مثل التعارض، كيف التعارض لا تعمل بالدليل كلية، هذا يرتفع أصل الدليل. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، عطف تفسير، لابد من الالتزام بوقوعه من دون انتظار دليل زائد على أصل دليلي الضدين، من دون انتظار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة بناء على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا الاجتماع كذلك يعني على وجه الترتب والطولية، لا كذلك يعني لا على وجه الترتب والطولية. فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذه الحال، إذ لا وجه لرفع اليد عن الأمر بشكل مطلق، لأن المشكلة لم تأتي من الأمر، جاءت من إطلاق الأمر، كما إذا لم تكن هناك مضادة. بحمد الله تعالى تم البحث في الضد. فصل: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. هذا مين أنت؟ شو شخصه؟ نعم. وقع الإشكال في القول بأن أبا لهب مكلف ومخاطب بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لأن في ضمن ما جاء به أن أبا لهب لا يؤمن، التفت جيدا، فإذا كلفناه بالإيمان والحال أننا نعلم بانتفاء شرط الأمر، فهل يكون هذا التكليف ممكنا أم لا؟ ذهب مشهور العامة إلى إمكانه، والمعروف بين محققين عدم إمكان أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. لابد أولا من تفسير المراد من الإمكان والجواز في المقام، لكن نختم برواية. روى الشيخ المفيد رحمة الله عليه في الاختصاص، ونقله صاحب الحدائق عن لقمان الحكيم عندما هاجر من بلده إلى الموصل، فأغلق عليه بيته بعد أن الظاهر لم يتقبله أهل تلك المنطقة، وجاء في وصيته الطويلة: يا بني، تعلمت 7000 من الحكمة، فاحفظ منها 4 ومر معي إلى الجنة. فكأن خلاصة حكم لقمان عليه السلام وزبدتها تنحصر بهذه 4، فإذا حفظت وأدي حقها عبر بالمرور، والمرور يدل على السهولة وعدم التوقف، فمن يحفظ هذه 4 تغنيه عن التوقف في تلك العقبات الكؤودة في يوم القيامة. أحكم سفينتك فإن بحرك عميق. هذه الحياة الدنيا شبهت في هذه الخصلة الأولى بالبحر، ذلك الشيء الذي فيه المخاطر الجمة، شبهت فتن الدنيا بأمواج البحر المتلاطمة. فكما أن الإنسان إذا أراد أن ينجو من فتن ذلك البحر المحسوس يحتاج إلى سفينة محكمة، فكذلك الإنسان إذا أراد أن ينجو من فتن بحر هذه الدنيا المحفوفة بالشهوات يحتاج إلى سفينة محكمة. وفي مفرداتنا وعقيدتنا تلك السفينة المحكمة هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فيكون المقصود من الإحكام تنمية تلك العلاقة مع هذه السفينة وربانها، فحينئذ يسير الإنسان في هذا البحر المتلاطم مطمئنا مرتاحا. وما يترتب على ذلك من تقوية العلاقة بربان السفينة، ولنأخذ العبرة من تجربة أم موسى عليه السلام، فألقه في اليم، ألقت فلذة كبدها في اليم. فليس المقصود من إحكام السفينة الشكل المادي، ألقته في سلة قش، ولكن لاطمئنانها بربها وخالقها ألقت ولم تخف. فأحكم سفينتك فإن بحرك عميق، وخفف حملك فإن العقبة كؤود. في عملية السير والكدح نحو الله سبحانه وتعالى يحتاج الإنسان إلى أن يتجرد عن ثقل الذنوب ليسير بسرعة، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الكلمة المختصرة البليغة في نهج البلاغة: تخففوا ماذا؟ تلحقوا. نحن في ميدان سباق، فمن أراد أن يسبق وأن يلحق عليه أن يتخفف. وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد. وزاد الآخرة أيها الأحبة كما هو صريح الأدلة هو التقوى، خير الزاد التقوى. ثم يقول: وأخلص العمل فإن الناقد
بصير لا يكن الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين بالنسبة إلينا، فإن البعض منا قد يخجل من ارتكاب ذنب من الذنوب أمام حيوان فضلا عن إنسان، ولكننا ننسى أننا في محضر الله سبحانه وتعالى، في محضر ناقد بصير. في هذه الدنيا عندنا جلسة امتحان أو ما يشبه هذه الجلسة، فإن الإنسان يجهز نفسه لكون لجنة الامتحان أو لجنة الحكام خبيرة، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية؟ فإذا يا بني تعلمت 7000 من الحكمة، فاحفظ منها 4 ومر معي إلى الجنة، أحكم سفينتك فإن بحرك عميق، وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأكثر الزاد فإن السفر بعيد، وأخلص العمل فإن الناقد بصير، والحمد لله رب العالمين.